بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما يرتبط بالروايات أن الأئمة من بعد 12 أو أن الخلفاء والأمراء 12، ينقل السيد الخرازي في كتابه بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، ينقل ذلك من رسالة السيد الشهيد الصدر حول المهدي، بحث حول المهدي. يقول في الجزء الثاني صفحة 153 من هذا الكتاب، طبعا هو ينقل المطلب من بحث حول المهدي صفحة 65-66 للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. ينقل يقول: قال الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف في ذيل قوله صلى الله عليه وآله: الخلفاء والأمراء 12. التفتوا جيدا، هذه قال: قد أحصى بعض المؤلفين، هذه كلمات السيد الشهيد، قد أحصى بعض المؤلفين رواياته فبلغت أكثر من 270 رواية. التفتوا جيدا، أنا كنت أتصور مثلا مجموعة من الروايات 20-30 رواية، ولكنه وجدت بأنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ينقل عن بعض المؤلفين أنه بلغت عدد الروايات المنقولة من الشيعة والسنة في مسألة أن الخلفاء والأمراء من بعد 12 270 رواية، مو قليلة، هواي كثيرة هذه. قال: وقد أحصى بعض المؤلفين رواياته فبلغت أكثر من 270 رواية مأخوذة من أشهر كتب الحديث عند الشيعة والسنة، بما في ذلك البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم على الصحيحين. والمهم هذا، التفتوا هاي النكتة ما أشرنا إليها، يقول السيد الصدر إن البخاري الذي نقل هذا الحديث كان معاصرا للإمام الجواد وللإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، فإذا مسألة الوضع والدس والتزوير بعد غير محتملة في هذه الروايات، لأن الذي كان يريد أن يضع لابد أن يكون عنده علم الغيب حتى يقول أن الأئمة ماذا 12، وإلا بحساب الاحتمال لا نستطيع أن نقول أنه من باب الصدفة قال 12 وتبين أن أئمة أهل البيت 12. لا، بعد هذا الكلام لا يمكن قبوله. قلنا في بداية المعارف ينقل المطلب هو من رسالة حول المهدي، أن الرسالة ما كانت عندي فما نقل رسالة، بحث حول المهدي سيد الشهيد عنده رسالة قيمة، بحث حول المهدي صفحة 65-66، ولكن أنا نقلت المطلب من بداية المعارف صفحة 153 الجزء الثاني. على أي الأحوال، الإخوة يعلمون بأننا قلنا بأن واحدة من أهم الأدلة لإثبات عصمة الإمام عصمة مطلقة عملا وسلوكا ونية وملكة، يعني باطنا وظاهرا، هو الدليل النفسي لإثبات العصمة. يقول: باعتبار أن الإنسان إذا كانت فيه الرواسب على خلاف ما يعتقد به وعلى خلاف ما يؤمن به، هذه سوف تفلت منه، تظهر في فلتات لسانه أو في فلتات أعماله. ثم يذكر السيد الحكيم مسألة أساسية أخرى، وهي مسألة القدوة في حياة الناس. يقول: مسألة القدوة تقتضي بأنه يكون القائم على الأمور والمطبق لها لابد أن يكون معصوما، وإلا الناس لا يستطيعون أن يميزوا بين فعل الإنسان وبين عمله. فهو يقول أن الربا حرام ولكنه نجده ماذا؟ يرابي. يقول أن الصلاة واجبة ولكن نجده ماذا؟ يترك الصلاة. يقول أن الخمر حرام، أن الكذب السرقة حرام ولكن يرتكبها. هذه شبه يوجد تناقض في أذهان الناس، في اعتقادات الناس، أنه لو كان حراما لما فعله، لو كان واجبا لما تركه. على أن الناس، كل الناس لا يكادون يختلفون إلا نادرا، لا يختلفون في ماذا؟ في قدرتهم على التفكيك بين الفكرة وشخصية القائم على تلك الفكرة، فلا يستطيعون أن يميزوا أنه قد يكون هذا الفعل حراما ولكن مع ذلك هذا الإنسان يرتكبه، بمجرد أن يرتكبه يقول لابد أن يكون هذا الفعل ماذا؟ حلال. فالتشريع الذي يحرم الرشوة أو الربا أو الاستئثار لا يمكن أن يأخذ مفعوله من نفوس الناس متى عرف الارتشاء أو المرابات أو الاستئثار في شخص المسؤول عن تطبيقه ولو في آن ما، أو احتمل فيه ذلك، لو احتمل فيه أن هذا الذي يأمره والذي ينهاه هو الذي يخالف هذه الأوامر ويرتكب هذه المحرمات، لما أثرت تلك الأوامر والنواهي في وجود الناس وفي حياتهم. ومن هنا تجد أن جملة من العلماء عندما جاءوا حتى إلى المرجع تجدون بأنه يشترطون في المرجع أن يكون عادلا على مستوى العلم وعلى مستوى العمل، يعني مو فقط سلوكه الخارجي يكون عادلا، بل علمه أيضا لابد يطمئن إليه الإنسان بأنه هذا لا يستنبط جزافا، وإلا بمجرد أن يسقط من العدالة علما وعملا نجد تسقط أيضا مرجعيته في ذلك. وأكثر من ذلك نجد أن بعض العلماء اشترط بعض الشرائط المرتبطة بالأخلاق بالزهد بالتقوى في مرجعية ماذا؟ المرجع عند التزاحم وعند التشاح. وهذه كلها إشارات إلى أن مسألة القدوة ومسألة الأسوة في حياة الناس لها أثر كبير في تطبيق تلك الفكرة في حياتهم. وبما أن الإسلام يعالج الإنسان علاجا مستوعبا لمختلف جهاته داخلية وخارجية، احتجنا لضمان تبليغه وتطبيقه احتجنا إلى العصمة في الرسول، ثم العصمة في الذي يتولى وظيفته من بعده. وعلى هذا يتضح سر إصرار النبي على تعيين أهل بيته الذين أعدهم الله لهذه المهمة إعدادا خاصا، بالإضافة إلى مواهبهم الإرادية للقيام بشؤونها. شوف في كل مورد السيد الحكيم حفظه الله أشار إلى العناية الخاصة، إلى اللطف الخاص في مسألة العصمة، أردفها بمسألة ماذا؟ الشؤون الإرادية والاختيارية الموجودة ماذا؟ عند الإمام المعصوم، حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه القضية قضية وهبية وقضية لطفية عناية خاصة من غير مدخلية ماذا؟ للمعصوم في ذلك. يقول أعدهم الله لهذه المهمة إعدادا خاصا، ولكن سببه ما هو؟ بالإضافة إلى مواهبهم الإرادية للقيام بشؤون الإمامة. وما لنا نبعد بالأستاذ أبي زهرة وطبيعة النص. يقول الغريب أن أبا زهرة قطع هذا النص من الأجواء المحيطة بالنص، لأن الأجواء كانت محيطة بالنص النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يقول الذي تحدث حوله تقتضيه، وهل وراء التعبير بلفظ مخلف ولفظ خليفتين ما يؤدي هذا المعنى أكثر من ذلك؟ على أن الأخ أبا زهرة حاول أن يقتطع النص من أجوائه التي تسلط الأضواء على تحديد مفاهيمه ويدرسه بعيدا عنها، فوقع في الاشتباه الذي وقع فيه. وهل نسي حضرته مجيئه في معرض التمهيد؟ يعني هذا الحديث جاء في ذلك لحديث النص في يوم الغدير ومما جاء فيه، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وصفة الأولوية لا تكون إلا لمن له الولاية العامة على الأمة، ليستطيع التصرف بما تقتضيه مصلحتها، ثم تعقيبها بإعطاء الولاية لعلي بقوله من كنت موليه فهذا علي وليه، ثم ورودها بعد ذلك في معرض تأكيد النص قبيل وفاته كما سبق التحدث في ذلك، مما يوجب القطع بشمولها للجانب السياسي إذا لوحظت بمجموع ما لابسها من قرائن وأجواء، على أن شمولها للجانب السياسي وعدم شمولها لم يعد موضعا لحاجتنا اليوم لنطيل التحدث فيه. التفتوا جيدا، هذه لم يعد موضعا لحاجتنا، يعني لحاجتنا بما نحن في بحث الأصول، ها مو لم يعد موضعا لحاجتنا مطلقا ولو على مستوى علم الكلام. التفتوا، لأنه هو سيشير بعد ذلك، وإن كانت العبارة قد توهم أنه لماذا نبحث أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام هو الأول أو هو الرابع، وصارت المسألة في ذمة التأريخ. لا، هو يقول وإنما الذي يتصل بصميمة رسالتنا كمقارنين إثبات لزوم الرجوع إليهم في الفقه وأصوله، وهذا هو الذي لا بد أن نبحث عنه في هذا الموضوع، وقد ثبت أنه معصوم ولا بد من الرجوع إليه. والحديث واث في الدلالة عليه كما ذكره أبو زهرة وغيره، لأنه أبو زهرة قبل من حديث الثقلين ماذا؟ إمامة الفقه، قال لو قبلنا فإننا نقبل إمامة الفقه، يعني المرجعية الدينية يقبلها لأئمة أهل البيت ماذا؟ من حديث الثقلين، ولكن مع ذلك هم يعدون الأئمة كمجتهدين، وهذا خلاف نص حديث الثقلين. حتى افترض سلمنا معكم أن حديث الثقلين لا يدل على الإمامة السياسية، يدل على الإمامة الفقهية أو لا يدل؟ ها؟ طبعا هذا تعبير الإمامة الفقهية أيضا تعبير خطأ، لأنه الدين لا يساوي الفقه، الدين أعم من الفقه، الفقه جزء، إلا أن يراد من الفقه الفقه الأكبر، عند ذلك يكون شاملا للعقائد وشاملا ماذا؟ للفروع. وهذا الاشتباه أيضا وقع فيه كثير من أعلام السنة عندما جاءوا إلى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فكل تصور أن المراد من الدين ماذا؟ باب الفروع، مع أن الدين يساوي باب الفروع، لو أعم من باب الفروع وباب الأصول، وهذا لم يلتفتوا إليه. كلهم حاول أن يفهم قوله اليوم أكملت لكم دينكم يعني إكمال ماذا؟ إكمال باب الفروع، مع أنه الآية المباركة تقول إكمال الدين، وإكمال الدين يشمل باب الفروع كما يشمل ماذا؟ باب الأصول، يشمل أصول الدين كما يشمل ماذا؟ فروع الدين. ولكنه لأن ذهنهم منصرف إلى الفروع دائما حملوا هذه الآية أو هذه الرواية على ماذا؟ على باب الفروع. فالمرجعية الدينية ثابتة لأئمة أهل البيت، وهذا ما يدعيه مدرسة أهل البيت من أنه أقوالهم أفعالهم تقريراتهم على حد حجية أقوالي وأفعالي وتقريرات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما اعترف به أبو زهرة في حديث الثقلين. هسا في المسألة السياسية لها مقام آخر ولها بحث آخر، وأظن أن تحدثنا عن هذا الحديث ومن طوى عليه من عرض كثير من الأحاديث المعتبرة ذات الدلالة على حجية رأيهم يغني عن استعراض بقية الأحاديث ودراستها، فليرجع إلى تلك الأحاديث الأخرى في مظانها من الكتب المطولة. فتحصل إلى هنا أن الكتاب والسنة القطعية دالتان على حجية أقوالي وأفعالي وتقريرات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم أئمة أهل البيت، على حد حجية أقوالي وأفعالي وتقريرات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يدخل في بحث الدليل العقلي، يقول كل الأدلة العقلية التي أقمناها لإثبات حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفس تلك الأدلة تثبت لنا حجية ماذا؟ حجية قول الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني سنة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن مع هذا الفارق، وهو أن النبي يوحى إليه، وهؤلاء ماذا؟ يتوارثون العلم من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كل تلك الحجج العقلية التي أقمناها هناك نقيمها أيضا هنا، لأننا نحن قلنا في الشؤون والوظائف لا فرق بين النبي وبين الأئمة والخلفاء الاثني عشر الذين يأتون من بعده. النبي له مرجعية دينية، هؤلاء أيضا لهم مرجعية دينية. النبي له قيادة سياسية، هؤلاء لهم قيادة سياسية. النبي قدوة صالحة وأسوة في الأمة، هؤلاء أيضا كذلك. النبي حافظ للدين، هؤلاء أيضا حفاظ للدين. فكل ما ذكرناه في النبوة من الأدلة العقلية بنفسها ترد هنا. بعض الإخوة يطالعون الأدلة العقلية مطالب كثيرة ما فيها ولا تحتاج إلى أن نتوقف عندها كثيرا، هذا مضافا إلى أن الأدلة النقلية التي ذكرت من الكتاب والسنة كافية لإثبات المدعى. يقول والدخول، سيد الحكيم في صفحة 188 آخر الصفحة، يقول والدخول في عرض ما أورد أو يورد عليها، أي على هذه الأدلة العقلية، لأن هناك نقض وإبرام كثير في هذه الأدلة العقلية، ولعل بعض هذه الأدلة العقلية أدلة كلامية، إن صح التعبير أدلة جدلية وليست برهانية، فلهذا نحن أيضا لم ندخل إليها مفصلا. يقول ما أورد أو يورد عليها وما أجيب عنها من الشبه يخرج البحث من أيدينا إلى بحث كلامي لا نرى ضرورة الخوض فيه هنا، وهو معروض في جل كتب الشيعة الكلامية. والخلاصة أن دلالة الكتاب والسنة على عصمة أهل البيت وأعلميتهم وافية جدا بما لا مجال للريب في، ولا يقول لنا قائل بأنه في النتيجة كانت هناك جملة من الإبهامات المرتبطة بعصمة أهل البيت. نقول هذه الإبهامات موجودة في باب التوحيد أيضا، هذه الإبهامات موجودة في باب النبوة أيضا، هذه الإبهامات موجودة في باب المعادي أيضا. فمن حيث الإبهامات والإجمال والتشابه كما موجود في الإمامة موجود ماذا؟ في باقي أصول الدين، ولا فرق من هذه الجهة بين الإمامة وبين باقي أصول الدين التي أشرنا إليها في أبحاث الكلام. يقول: وإنما ورد من انسجام واقعهم التأريخي مع طبيعة ما فرضته أدلة حجيتهم من العصمة والأعلمية، وبخاصة في الأئمة الذين لا يمكن إخضاعهم للعوامل الطبيعية التي نعرفها كالأئمة الثلاثة الجواد والهادي والعسكري، خير ما يصلح للتأييد، وقد تقدم الكلام مفصلا في ذلك. فتعميم السنة إذن لهم، أي لأئمة أهل البيت في موضعه بعد، لا تختص السنة بسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بل تعمم لأئمة أهل البيت أيضا. وما أروع ما نسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي من الاستدلال على إمامة الإمام علي بقوله: استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل إمامته. طبعا هذه الصفة تعلمون أنها من الصفات الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى مستغن عن الكل والكل محتاج إليه، ولكنه مع هذا الفارق، وهو أن أمير المؤمنين والأئمة من بعده، بل النبي والأئمة من بعده، هم بإذن الله، هم بتعليم الله، هم بعناية الله، هم بالغير، والله سبحانه وتعالى ماذا؟ بالذات، كما تقدم مرارا. وهو دليل يصلح للاستدلال به على إمامة جميع الأئمة، إذ لم يحدث التاريخ في رواية صحيحة عن احتياج أحد منهم إلى الاستفسار عن أي مسألة، عن أي مسألة أو أخذها أو دراستها من الغير مهما كان شأنه، عدا المعصوم الذي سبقه، وهذا معناه توارث العلم، ولو وجد لحفلت بذكره أحاديث المؤرخين. ولو في مولد واحد، لو كان هناك استفادة من أحد الأئمة من غير الإمام الذي سبقه، لنقل إلينا بالتواتر حتى يثبتوا أنهم كأي عالم آخر يتعلمون من الناس. ولو وجد لحفلت بذكره أحاديث المؤرخين كما هو الشأن في نظائره من الأهمية، وبخاصة وأن الشيعة يفترضون لهم ذلك، يعني لا يقبلون أنهم يتعلمون من الغير. وتمام ما انتهينا إليه من بداية الحديث عن السنة إلى هذا الموضع، أن حجية السنة في الجملة من ضروريات الإسلام. التفتوا جيدا، فمنكر الحجية يخرج عن الإسلام، التفتوا لها النكرة. إذن هذا هو القدر المتيقن، أن حجية السنة من ضروريات الإسلام، وحجية أقوال الأئمة أيضا من ضروريات ماذا؟ من ضروريات الإسلام، لا فرق. ولكن على فارق أشرنا إليه في أبحاث الكلام، من أن إنكار سنة النبي يخرج الإنسان من الإسلام ويجعله غير مسلم، فيكون نجسا على الخلاف الموجود. أما إنكار سنة وحجية أقوال الأئمة يخرجه ماذا؟ لا يخرجه من الإسلام، وإنما يخرجه من الإيمان. قال: بل لا معنى للإسلام بدونها، فإطالة الحديث في التماس الحجج لها من التطويل غير المستساغ لوسط إسلاميين. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه السنة حجة مطلقا، سواء كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كانت سنة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: وتمام ما انتهينا إليه من بداية الحديث عن السنة إلى هذا الموضع، أن حجية السنة في الجملة من ضروريات الإسلام، بل لا معنى للإسلام بدونها، فإطالة الحديث في التماس الحجج لها، أي لحجية السنة، من التطويل غير المستساغ لوسط إسلامي، وإن كنا محتاجين في الجملة لإطالة التحدث حول بعض ما ورد من التعميمات، سواء ما يرتبط بالصحابة أو بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد اتضح لنا بأن حجية أقوال الصحابة لم تثبت، ولكن ثبتت بدل عنها ماذا؟ حجية أقوال وأفعال وتقريرات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا تمام الكلام في في السنة أعم من أن تكون سنة النبي أو سنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد ذلك ننتقل إلى بحث جديد وهو من الأبحاث أيضا الأساسية في الأبحاث الأصولية، وهي مسألة الطرق الموصلة إلى السنة. فسأعم من أن تكون سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو سنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف نتثبت أن هذه السنة ثابتة وصدرت من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ المحفوف بقرائن قطعية: الإجماع الكاشف عن الرأي المعصوم، بناء العقلاء، سيرة المتشرعة، ارتكاز المتشرعة. للوصول إلى السنة أعم من أن تكون سنة النبي أو سنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إما أن الطريق إليها طريق قطعي، وإما أن الطريق إليها طريق ماذا؟ ظني. أما الطرق القطعية للوصول إلى سنة النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، تعلمون أن هذه المشكلة لا توجد عندنا في القرآن، لأن الطريق إلى القرآن ماذا؟ متواتر وقطعي. إنما الكلام أين؟ في السنة بعد أن ثبتت حجيتها سنة النبي والأئمة، ما هو الطريق الموصل إليها؟ الطريق إما طريق قطعي وإما طريق ظني. والطريق القطعي إما الخبر المتواتر، وإما الخبر المحفوف بقرائن تفيد القطع، وإما الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، وإما بناء العقلاء، وإما سيرة المتشرعة، وإما ارتكاز المتشرعة. فلهذا السيد الحكيم في المقدمة يقول بأنه نحن لو كنا نعيش مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ونسمع كلامه مباشرة، بعد لا لم تكن عندنا حاجة للبحث عن الطرق الموصلة ماذا؟ إلى السنة. أما إذا ابتعدنا عن عصر النص، أو كنا في عصر النص ولكن لم نكن نعيش حول الرسول الأعظم وحول الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فتكون هناك حاجة إلى ماذا؟ إلى معرفة الطرق الموصلة إليها. والسنة بما هي سنة، وإن كانت حجيتها كما قلنا من الضروريات، إلا أن مجالات الاستفادة منها لبحوثنا الفقهية موقوفة على ركائز أخر. الركيزة الأولى، وقد نكون في غنى عن هذه الركائز لو كنا على عهد المعصومين ولدينا من المؤهلات البيانية ما يرفعنا إلى فهم كلماتهم والاستفادة منها. هذه ما يؤهلنا، هذه إشارة إلى المضمون، لأنه قد يكون الإنسان يعيش مع الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وسمع الحديث يصدر من الإمام الصادق، ولكن لا يعرف اللغة العربية، قواعد اللغة العربية، النحو، الصرف، قواعد الظهور. خب هذا يستطيع أن يستفيد ولا يستطيع؟ لا يستطيع أن يستفيد من كلام الإمام الصادق، لأن السند قطعي ولكنه الظهور ماذا والمضمون ماذا؟ غير واضح لدي. إذن لابد أن نقسم البحث أولا إلى ما يرتبط بالسند، وثانيا ما يرتبط ماذا؟ بالدلالة. وما يرتبط بالسند إما قطعي وإما غير قطعي، ولكن بعدنا عن زمن النبي وأهل بيته ولد لنا بحوثا لابد من اعتمادها ركيزة من ركائز الاستنباط الأساسية بعد دراستها. وهذه البحوث ذات أقسام، بعضها يقع في الطرق والوسائل المثبتة للسنة والموصلة إليها، وتقع الأخرى في كيفية الاستفادة منها، والنقطة الثالثة التي يشير إليها هي النسبة بين السنة وبين ماذا؟ وبين الكتاب. يعني أن السنة تخصص الكتاب أو لا تخصص الكتاب، أن السنة تقيد الكتاب الكريم أو لا تقيد، أن السنة تنسخ الكتاب أو لا تنسخ ونحو ذلك، أن السنة إذا صارت معارضة للكتاب يقبل بها أو لا يقبل هذا، وجملة من الأبحاث. إذن يقع البحث في مواضع ثلاث: البحث الأول فيما يرتبط بالسند، البحث الثاني فيما يرتبط بالدلالة البحث الثاني فيما يرتبط بالدلالة، البحث الثالث فيما يرتبط ماذا؟ بالنسبة بين السنة والكتاب. ولعلنا نرى بعد حين أن أكثر ما أثير من الشبه حول حجية السنة على ألسنة بعض القدماء فإنما هو منصب على الطرق الموصلة إليها لا مطلقا. يقول: ظاهر العبارات تبين أنه أشكل في حجية السنة، ولكن هو لا يريد أن يشكل في حجية السنة، يريد أن يشكل في أي شيء؟ يريد أن يشكل في الطرق الموصلة إلى السنة أو على كيفيات الاستفادة من السنة. وإن ضاق ببعضهم التعبير فأداه بما يشعر بإنكار حجية أصل السنة، وسيتضح ذلك من عرض حججهم ومناقشتها. وعلى هذا فالبحث حول السنة إنما تقع في مواقع: البحث الأول الطرق المثبتة لها بطريق القطع، الثاني الطرق المثبتة لها بغير القطع، الثالث، طبعا هذا البحث الأول، والبحث الثاني مرتبط ماذا؟ بالسند، يعني الطرق الموصلة إلى السنة. أما البحث الثالث فكيفية الاستفادة من السنة. البحث الرابع موقع السنة من الكتاب، ولكل منها أقسام وفيه بحوث. أما تقسيم الطريق إلى السنة، والذي ينبغي أن يقال هو أن الطريق إما قطعي وإما غير قطعي، ولكل من القطعي وغير القطعي أقسام. أما الطرق القطعية وقد ذكروا له أقسام، أهمها ستة: الخبر المتواتر، الخبر المحفوف بقراء توجب القطع بصدوره، يعني يحصل الإنسان قطع بصدوره، الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، بناء العقلاء الكاشف عن رأي المعصوم فيه، سيرة المتشرعة الكاشف عن رأي المعصوم. التفتوا جيدا، هل يقول إجماع كاشف أو بناء العقلاء الكاشف، سيرة المتشرعة الكاشفة، ارتكاز المتشرعة الكاشف، باعتبار لا سيرة العقلاء، سيرة العقلاء في نفسها حجة، ولا سيرة المتشرعة في نفسها حجة، ولا ارتكاز المتشرعة في نفسها حجة، وإنما تكون حجة إذا ماذا؟ إذا كشفت عن رأي المعصوم وعن نظر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الحجية إنما هي لقول المعصوم، لفعل المعصوم، لتقرير المعصوم. من هنا يتضح إن شاء الله بعد ذلك تفصيلا من أن هذه الأبحاث إذا كانت هناك سيرة في زماننا لا تكشف، سيرة عقلائية، سيرة متشرعية، ارتكاز متشرعي ونحو ذلك، هذه لا تفيد شيئا. أما الخبر المتواتر ويراد به، والخبر المتواتر الإخوة قرأوه في الكتب الأصولية من الحلقة الأولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة أو أصول المظفر. الخبر المتواتر ما هو؟ هو الخبر الذي وقعت عندهم تعريفات متعددة في ضابط الخبر المتواتر، ولكنه الخبر الذي يحصل للإنسان القاطع بصدوره من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الخبر نسميه خبرا ماذا؟ خبرا متواترا. ويراد به إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وصدورهم جميعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواس على أن يجري، هذه بعد شرائط تحقق التواتر. التواتر ما هو؟ يقول التواتر هذا كما عرفه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة، في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 198، الإخوة يمكنهم أن يراجعوا إلى هناك. إحداهما بمثابة الصغرى، يعني التواتر فيه صغرى وفيه كبرى. الصغرى هي تواجد عدد كبير من المخبرين، هذه صغرى القياس. كبرى القياس وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب، على الاشتباه، على الخطأ، على النسيان ونحو ذلك. الصغرى قد يخبر 500 1000 2000 مو مهم، ولكنه المهم ماذا؟ كلما أخبر هذا العدد فهو يمتنع تواطؤهم على الكذب. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كما أشرنا مفصلا في أبحاث الحلقة الثالثة، هنا يختلف السيد الشهيد مع مشهور المنطقيين. المشهور بين المنطقيين يقولون هذه الكبرى وهي تواطؤ أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب، يقولون هذه قضية أولية، قضية أولية. فلهذا أنتم قرأتم في المنطق أن المتواترات ماذا؟ من القضايا الأولية، يصدق بها الإنسان كما يصدق أن الكل أعظم من جزئه. ما الدليل على أن الكل أعظم من جزئه؟ نقول الجواب على ذلك ما هو؟ أن العقل يصدق بذلك بالاحتياج إلى دليل، وهذا معنى كون قولنا الكل أعظم من جزئه قضية أولية. هؤلاء أيضا يدعون أنه لو اجتمع عدد من هذا القبيل فإن هذا يمتنع أن يتواطوا على الكذب، ما الدليل؟ يقول العقل يقول ذلك كما يقول في أن الكل أكبر من جزئه. السيد الشهيد يقول العقل لا يقول بذلك، وإنما هذه الكبرى مستدلة، يوجد عليها دليل ودليلها نظرية الاحتمال. ما أدري واضح المسألة؟ السيد الشهيد يختلف مع المنطق المتعارف مع المنطق الأورسطي في مثل هذه القضايا. المنطق الأورسطي يعتقد أن هذه الكبرى أولية من قبيل اجتماع النقيضين ممتنع، من قبيل أن الأعظم أن الكل أعظم من جزئه، ولكن السيد الشهيد يعتبر أن هذه القضية ماذا؟ مبرهنة نظرية تحتاج إلى دليل، ودليلها ما هو؟ نظرية الاحتمال الذي أسسه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. واضح صار المطلب؟ بلي؟ لا بعد لا تحتاج، يمكن ولكن لا تحتاج. سيد الشهيد يقول تحتاج هذه، وإلا لم يستدل عليها فتكون قضية نظرية من غير دليل. هذه الاستدلال عليها من قبيل الأوليات. شوفوا الأوليات، الاجتماع الضدين أو الكل أعظم من جزئه، هاي الأوليات هذه نعم ترجع إلى اجتماع النقيضين، ولكنه لا حاجة إليها، لا حاجة للاستدلال. أنت بمجرد أن تقول أن الكل أعظم من جزئه تقول ما الدليل؟ تقول عقلي يقول ذلك، وهذا عقلكم يقول ذلك تمام. أيضا كل البديهيات أشك، كل البديهيات من هذا القبيل. فعلى هذا بحثنا احنا مفصلا، بحثناه في علم المنطق هذا بحثنا، وفي النهاية في البداية بحثناه مفصلا. سيد الشهيد يختلف مع مشهور الأصوليين في القضية المتواترة، يقول القضية المتواترة عند الأصولي عند المشهور من المناطق يقولون أنها كبراها قضية أولية، هو يراها ليست قضية أولية. ويراد به إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وصدورهم جميعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواس، على أن يكون هذا العدد مو فقط في الطبقة الأخيرة أو الطبقة المتوسطة، لا في جميع الطبقات، الطبقة الأولى والمتوسطة والأخيرة، على أن يجري هذا المستوى، يعني إخبار هذه الجماعة التي يمتنع تواطؤهم على الكذب، على أن يجري هذا المستوى في الإخبار في جميع طبقات الرواة حتى الطبقة التي تنقل عن المعصوم مباشرة. يعني في حديث الغدير ما يكفي أن تكون الطبقات الوسطى والدانية متواترة، بل لا بد أن تكون الطبقة الأولى طبقة ماذا أيضا؟ متواترة. فلو تأخر العدد في طبقة ما أو فقد أحد تلك الشروط خرج عن كونه متواترا إلى أخبار أحاد. لماذا؟ لأن النتائج كما يقول علماء الميزان تتبع دائما أخس المقدمات. هاي القاعدة المنطقية جاء حاول أن يناقش فيها جملة من الأعلام، منهم أستاذنا رحمة الله تعالى عليه السيد رضا الصدر في كتابه الاجتهاد والتقليد، عنده كتاب من الكتب القيمة في الاجتهاد والتقليد سيد رضا الصدر أخو الإمام سيد موسى الصدر رحمة الله تعالى عليهما في الاجتهاد والتقليد، هناك حاول أن يناقش في هذه القاعدة المنطقية، وهي أن النتيجة تتبع خس المقدمة. ومثل هذا الخبر عن المتواتر مما يوجب علما بصدور مضمونه، والعلم كما سبق بيانه حجة ذاتية لا تقبل لا الوضع ولا الرفع، يعني يستعيل وضع الحجية لها ويستحيل ماذا؟ رفع الحجية عنها. أما شروط التواتر فقد يأتي، والحمد لله رب العالمين.